الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 24.
فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة إن كان جالسا بالناس يسأله الناس عن مناسك الحج وهو فقيه الحجاز وعالمهم، تقدم إليه رجل فسأل فقال القاسم لا أحسن مسألتك هذا. قال السائل أنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأنت فقير في ذلك، وأنت الذي يقول الناس لم يبق على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمد وتقول لا أحسن مسألتك؟ قال له القاسم يا ابن أخي أغر تقول لحيتي؟ أغرت اجتماع الناس حولي؟ والله لا أحسن مسألتك. كان بجانبه رجل من قريش قال له الزمها يا ابن أخي فوالله ما رأيت رجلا أنبل منك اليوم، لأنهم لا يفتنون إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة حسب ما بلغه موصل إليه علمهم، وإذا لم يعلموا لم يقيسوا ولم يتكلموا بل يكلون العلم إلى عالم ويقولون الله أعلم. قال بعض المبشرين على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الإمام أحمد أجبت قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. هذا قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي لا عذر لهم، بل عرفوا الحديث وصحته ولا مغمز فيه، ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثوري. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فأمر الله يدل على وجوب العمل بما أمر به الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لأنه إذا طاع غيره يعني غير الرسول في الحلال والحرام بدون دليل فقد أشرك. قال الله تعالى بعد قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فدل على أن طاعتهم بالتحليل والتحريم بدون دليل أنه شرك. لكن قد تقول وكذلك أيضا جاء مثل هذا عن الإمام الشافعي، فإنه يقول أجمع العلماء على أن كل من اشتبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو الكتاب والسنة. هذا قول الأئمة الأربعة. والإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فخلوا به واضربوا بقول الحائط، وإذا صح عن الصحابة فخلوا به واضربوا بقوله عرض الحائط بعد قوله تقديم لكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، فإذا كان عن التابعين فيقول هم رجال ونحن رجال. هذا قول الأئمة الأربعة، كلهم يأمرون برفض أقوالهم وأن لا يعتمد شيء منها متى خالفت القرآن والسنة أو خالفت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم. أما المقلدون فهم يوجبون أن إمامهم يكون هو المتبع، فهذا القاضي عياض يقول يجب على كل إنسان أن يقلد مالك. وما الدليل على ذلك؟ يعني ظاهر إذا لم تقلد مالك فأنت آدم. الإمام مالك يتبرع من هذا، لما جاءه رجل قال إن الليل إن أهل مصر من أعلم الناس بالبيع والشراء، قالوا من أين تعلموا؟ قالوا تعلموا من مالك. قال أنا لا أشير بيع وشير يتعلموا من شيء معك أنا ما أنا. لكن قد تقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء على ما رجحه العلامة ابن القيم، يشمل الأمرين، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق والأمراء هم الذين ينفذون، فكلهم يشمل كل الأمراء. نقول نعم ما دام أن العالم يبين مدلول الكتاب والسنة فتجب طاعته، لأن طاعته إذا كانت مبنية على ما دل عليه القرآن والسنة فتجب، أما طاعته بدون ذلك فلا. لا طاعة في معصية الله وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان يأمر بمقتضى أو يفتي بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فنعم وإلا فلا. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزين فيأهله، والله أعلم.
عالم والأمير
قرر
هذا الأمر
اللي
يسار عليه أو مجرد عمله
واتباع للناس،
لا
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن أمر بمعروف تجب طاعته، وإن كان ليس بمعروف بالمعصية هذا لا تجب طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجب أن يطاع أحد بالكلية أو يؤدي إلى معصية الله أو إلى تحليل حرام أو تحليل حلال، يعني معروف حكمه من القرآن والسنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زير من الشر زير ذلك. المعنى أن من رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان أو رد الآيات القرآنية لقول فلان وفلان بناء على أن فلان أعلم منا بالسنة وأعلم منا بكذا وكذا مع وضوح الأدلة فحري أن الله يزيغ قلبا. فإذا زيغ قلبه إذن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فأصبح قلبه مثل الكوز المكفي. فإنك لو كبات الكوز لا يمسك ماء. فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزيغ عقوبة له بتقديمه قول فلان وفلان على قول الله وقول رسوله فحري أن يصاب بزيغ القلب الذي لا يعلم به معروفا ولا ينكر منكرا. فحينئذ يتحقق الهلاك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارا ورهبانا في الآية وعدي هذا كان نصرانيا لكنه أسلم لما سمع هذه الآية اتخذوا يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال علي فهم أن الرهبان والأحبار ليسوا محل عبادة لأن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني لسنا نسجد لهم للعباد ولا للعلماء ولا أننا نتقرب إليهم بشيء. قال الرسول هذا يشون يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه. قال قلت بلى. قال فتلك عبادة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرهبان والأحبار بطاعتهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا قال القائل هذا حلال وهذا حرام بدون أن ينبني على دليل فهذه فقد عابدت لأنك طرت. فالحلال والحرام ليس إلا من طريق القرآن والسنة. فهل لأحد أن يحرم شيئا وهل لأحد أن يبيح شيئا؟ الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فطاعتهم التحليل والتحريم أصبحت عبادة. فإن قلت كيف تكون عبادة؟ نقول لك الحلال والحرام من الذي يحلل ويحرم؟ أليس الله ورسوله؟ تقول نعم. نقول ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة بل وعبادة؟ قلت نعم. قلنا إذا متى طعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فقد عبدته. حينئذ هذا هو معنى الآية. ثم القول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات جاءت من باب الترقي. أولا قالوا إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي أقل من الشرك، بدأ بها فهي أشهد، وإن كان ليس بالمحرم شيئا لكن بالنسبة إلى ما بعدها، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهرنا وما بطن والإبل والبغي بغير الحق، هذا أعظم وأشد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أكبر مما قبله. وأن تقولوا على الله في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته ما لا تعلمون دلالته من القرآن والسنة. فكل هذا يدل على أنه يحرم أن يقول الإنسان على الله في شرعه ودينه بأن يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز بدون دليل. ثم ما نقرأه في كتب الأحكام ليس المراد أنه يجب اتباعه، وأن كل ما مرنا في الروض المربع مثلا أو لكشاف القناع أو المبسوط الحنبية أو الحطاب المالكية أو المجموع المهذب النووي أو غيره أنه يجب، إنما هذا من باب التقليد يبين لك المسألة ويوضحها ثم يبين استنباطها من القرآن والسنة. إن كان لها دليل ولم يتغلب معاذ وإلا كل يؤخل من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اجتهد وتطلبت الدليل وبذلت وسعك واستغرقت كل ما تستطيعه فقد أديت الذي عليك. إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وأنت مداب على جهاد. لكن ليس المراد أنك محل الاجتهاد دائم، أن الإنسان محل الاجتهاد العامي ليس هو محل الاجتهاد لا يعني، وإنما الذي يجهد ومن كان يعرف الأدلة ومدلول تلك المسألة واستنباطها من الأدلة، وهل لها مخصص وهل لها ناشئ وهل تندرج تحت مدلول هذا الحديث أو مدلول هذه الآية، إذا كان يستطيع من أن يتبنها، أما غيره فلا ينبغي له، بل عليه أن يسأل من يعتقده أعلم وأوثق، هذا الواجب على العامل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء شخص لم يتعلم وقال أنا لا أقبل قول فلان بل أذهب أستنبطها من القرآن والسنة، طيب من تبان لم تعرف القرآن والسنة بل ولا تعرف لغة العرب، فالقرآن والسنة جاءتا بلغة العرب، فقد لا تحسن أنت لغة العرب ولا تدري هل مسألتك تندرج تحت هذا الحديث أو هذه الآية، وهل لها مخصص وهل ومقبل وهناك ما يبشره، وهل اللغة العربية تساعد على هذا أم لا. فالعامي قوله التقليد، إلا أن حسب اجتهادك لا يجوز له أن يسأل إلا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته ومن لا يشتهيه بالفتوى، هذا الذي عليه. أما طالب العلم الذي يستطيع أن يستخدم الأدلة من مظانها فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتاب بدون دليل، بل لا مانع يقرأ كتب ويرجو ما قرره أهل العلم، لكنه مع هذا لا بد أن يطلب الأدلة من مظانها ودلالة تلك المسألة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كما أمروا إلا ليعبدوا إلها إلها واحدة، لأنك إذا أطعت في الحلال والحرام فقد جعلته إلها، إذ لا يطاع في الحلال والحرام إلا رب العالمين، هو الذي يحل لنا ويحرم، والرسول يبين لنا ما أمر الله به. أما أنت متى حللت لنا وحرمت فقد عبدناك وهذه العبادة عبادة الطاعة وعبادة الطاعة. ثم ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، ما يدل على أنه مشرك لأن الله سماه مشرك. فليس لنا إلا إله واحد هو الذي يحلل ويحرم، لا زيد ولا عمرو، فليس له نصيب في ذلك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
يقولون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عقد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيانا لوجود التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنه لا يجوز بالتحاكم إلى غير كتاب الله. فمتى تحاكم الناس إلى غير كتاب الله فقد اتخذوه مقتضى واتخذوه فقد اتخذوه إلها، لأن لا إله إلا الله تقتضي الانقياد والامتثال والتحاكم إلى هذا الله. فمتى تحاكموا إلى غير الله فقد اتخذوا شريكا مع الله. ولهذا قال الطواغيت الفاشع من جملة من دعا من داء الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، فإن من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت. ولم يكن المتحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله، وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح ما دام أنهم قالوا آمنا بالله وبما أنزل الله على رسوله بلسانهم وخالفوا بأفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية، وهي ما صنعه الرجال يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كذا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، المادة الأولى المادة الثانية. وهذا القانون لم يتأيد لا من القرآن ولا من السنة بل من كناشة آراء الرجال ومن جبالة أذهانهم ونحاسة أفكارهم، فهذا ليس بشيء. والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت، وهو داخل بالعموم قوله تعالى ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، لأن إصلاح الأرض هو بطاعة الله، ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فمتى عدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ناقلوا هذا الزعم وأبطلوا بأفعالهم حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تعالوا بآية بالمخالفة لما ادعوا من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل، فإذا يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل الله ومع هذا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية فبينهما دور، فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله وإن أدى ذلك قال الله بلسانه. فالقول باللسان مع مخالفة الفعل ما هو إلا نفاق ليس بشيء، كما تلتفت من الآية وتدل عليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا كانوا من الطاغوت، يعني ما قالوه بألسنتهم مبالين بما فعلوا من أجل أن يغنوا من الطاغوت التحاكم العلة والرد ضائع حكمه. فهذا منافي من أجل ما أنشأ الله على حد زعمهم، وقد أمروا أن يكتبوه فهم مأمورون بأن يكتبوا بالطواغيت. قال الله تعالى: ومن يكتب بالطواغيت ومن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. لا يسمى الإنسان المستمسك بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت رؤوسهم تغييرات رؤوسهم خمسة، ومن جملتهم من حكم بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفرون ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإلا من قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإلا من هذا أربعة أمور: أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان، والشيطان لا يريد لك إلا الشر. ثانيا قوله يريد لهم، فإلا من هذا أن هذا ضلال، أولا أنه من إرادة الشيطان، وثانيا أنه ضلال، وثالثا أكده بالمصدر بقوله ضلالا، ورابعا أكد المصدر بالوصف وهو البعد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق وبعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن الناس وإن زعموا أنهم مؤمنون بالقرآن والسنة فإنا نزيرهم لأفعالهم. فإذا قالوا نحن مؤمنون بالقرآن والسنة نقول لهم: لا بأس، هذا قول باللسان لكن يزيره بالفعل. هل الفعل يخالف القول؟ فنعم. هل الفعل يخالف القول؟ فلا. كما تعذب هذه يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بينهما الفرق. فجازنا أفعالهم لما يقولون فوجدناهم كاذبين. إذ لو كانوا صادقين لطبقوا التحاكم إلى القرآن والسنة بفعلهم لا بمجرد ألسنتهم. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في الآية آية البقرة: ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. وفي عرفنا أن هذا من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأن هذا الضلال أكد بالمصدر في آية المبالغة في الضلال، ثم هذا المصدر أكد بصفة الذل وأنه بعيد عن الحق بعيد عن الله. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول على حسب ما ادعوا، أي قالوا بهم يزعمون آمنوا بما أنزل إليه بألسنتهم، لكن إذا طلبنا منهم الفعل تطبيقا لقولهم آمنا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اتبعت الخبايا واطلع ما بنفوسهم وهم يعلمون عن التحاكم إلى القرآن والسنة، وأن مجرد زعمهم أنهم يؤمنون بما أنزل الله أن هذا كذب أكذبه مخالفتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبعدون عنك غير راضين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل معلمون مبتعدون عما دعوتهم إليه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابتهم مصيبة وقعوا في مهمة لمخالفتهم كتاب الله ومخالفتهم سنة رسول الله جاءوا يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا التوفيق والإحسان وهم في ذلك كاذبون. فاعتبروا مع القول ولا تعتبروا القول. فهؤلاء هم يقولون آمنا بما أنزل الله وبما أنزل على الأنبياء قبله ولم ينفعهم. ثانيا قالوا إذا أصابتهم مصيبة جاءوا وقالوا يحالفون بالله مقسمين بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان وما أرادوا إلا الخير فلا يقبلون ما دام أن العمل تخلف فلا يكون دقة اليمين زاجرة والأقاويل التي يخالفها ويكذبها الكذب فلا ورد. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما هو إلا قولهم باللسان أنهم متبعون القرآن والسنة ويعلمون أنهم لا يريدون بغير قوانين إلا الخير ويعلمون بأنهم لا يريدون إلا المصلحة العامة وخير حقوق الناس وما أشبه ذلك. هذا من الفساد الحقيقة. وهذا معنى قوله تعالى وإذا قيل له لا تفسدوا الأرض يعني باستعمال القوانين وعلوم عن القرآن والسنة إليها لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني ما علمنا هذا إلا لأجل الإصلاح وربط الناس وحفظ حقوقهم ووضع الأنظمة والمواد ولهذا الغرض. قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يعتبرون أن هذا من السياسة وأن من السياسة وحفظ الناس وربطهم ووضع قوانين وتعاليم لهم أي ما كانت مخالفة للقرآن والسنة. هذا هو المعنى. ثم نعلم أن أهل العلم قسموا السياسة إلى ثلاثة أقسام مقتضى ما دل عليها القرآن العزيز والسنة النبوية. سياسة شيطانية فرعونية إبليسية. هذه السياسة هي فيما خالف كتاب الله وسنة رسوله من وضع القوانين ووضع النظم والتخاف إليها وزعموا أنها سياسة. فهذه هي السياسة الشيطانية الإبليسية. فلا تعتمد تلك السياسة بل هي سياسة فرعون القائل أنا ربكم الأعلى. ثم انظر إلى سياسة في الآية الأخرى يقول فرعون لا أريد إلا الرشد إني أريد ما أرى وما أريد إلا سبيل الرشاد. يعني أن فرعون يلقى أنا ربكم الأعلى يقول ما أريد إلا سبيل الرشاد. أولا قول من آل فرعون يا قوم انكم وامكم يوم ظاهرين انكم يصومون بعشر الله المجانا. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وش لكم الرشاد انتم يا ربكم العالم. هذه رد عليه القران في الايه الظهر وما امر فرعون برشيد. فكل ما خالف القران والسنه فهي على وضع هذه السياسه سياسه فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القائل أن ربكم الأعلى والذي رد عليه القرآن في آية أخرى وما أمر فرعون برشيد. القسم الثاني من السياسة هي السياسة ورائدة المباحة لا بأس بها وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة. هذه السياسة مباحة الرسول كان إذا هم بغزوة يرضى بغيرها ليؤذي الأعداء. إذا أراد أن يمضوا إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمسافات بينها وما المكان فلان حتى يعني على الناس أنه لا يريد الجهة الشمالية. هذا لا بأس فلم يكذب، ولكن هذه سياسة مباحة ولقول الرسول عن حارب الخدعة. ما دام أننا لا تخالف كتابا ولا سنة فهذه السياسة جائزة مباحة، وهو ما يفعله السلف والمسلمين مع رعاياهم. السياسة الثالثة هي السياسة الشرعية الدينية، وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة مثل قتل القاتل ومثل قطع يد الشارب. هذه سياسة شرعية دينية شرعها الله لإصلاح البشر ولأن لا يتعدى أحد على أحد، ولأن حب الأعراض حب الأنفس أولا وحب الأموال شرع قطع يد الشارب، والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القلب، والعقل كحد الخمر حد الشكر وما أشبه ذلك. فهذه السياسة الشرعية الدينية. بعد لا تعرف أن السياسة ثلاثة أقسام، أن السياسة ثلاثة أقسام، سياسة دينية شرعية هذه التي دل عليها القرآن كمعاملة ولي الأمر للرعايا وما يعامله لما هو جائز لم يخالف كتابا ولا سنة. الثانية سياسة يعني أولى سياسة جائزة مباحة. الثانية سياسة شرعية دينية وهي ما دل عليها القرآن العزيز من كتاب المرأة في الخلع أو الحيض، يعني بالحيض إذا طلقت، وسياسة الحروب، وكأن الشريعة بينت لنا معاملة الأمم الأجنبية وكيف نعاملهم بالصلح ونستعد لهم في الحرب والسلم والغربة وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية، وكيف بينت الشريعة تؤسس العائلات وتقام البيوتات وشرع النساء ونظم الأسر، وبينت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عسى أن يقع بينكما من خلاف في المستقبل، وبينت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات، وبينت أيضا كيف تعبد ربك وصلة بالناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك. كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثالثة كما قلنا سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، كل سياسة خالفت القرآن والسنة فكسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف، فهم وإن نطقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل ما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء، فهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صدوا عنك سلولا وأعرضوا عنك مريدين للقوانين والطواغين، وعندما يصابون بنكبة جاءوا يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا التقويم، ما أردنا إلا التوفيق، ما أردنا ما أردنا، فهو أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم أي احتقرهم وصدر شأنهم، وليس المراد أعظمهم لا، بل إنما اشتهم بهم لأنهم لا قيمة لهم، وأرهب استقرارهم وصدر شأنهم، لكن قل لهم بأنفسهم قولا بليغا، فعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا، فعظهم وذكرهم بالآخرة، وذكرهم بما سيحل بهم من النقمة
كما في قوله تعالى وإلهكم كالله ورسوله يحكم بينهم إلى فريق من المعرضين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إلى دين الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الحكمة في إرسال الرسل ولأجل طاعتهم، فإن طاعتهم طاعة للمرسلين فهم لا يأمرون إلا بما أمرهم الله به، فمتى أطعت الرسول فقد أطعت مرسلا، ومتى خالفت الرسول فقد خالفت مرسلا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم باتباع الهوى وعدم طاعتهم للرسول في بعض الأشياء، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا كائدين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فتح باب للتوبة لهم. وإن حصل منهم ما حصل متى استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الحق فإنهم يجدون لهم ربا غفورا توابا منهم غفارا منهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أو فلم يتوبوا لحقيقة ويستغفرون مما بينهم وبين الله ثم يأتون إلى الرسول ويستغفرون هذا بحياته، أما بعد وفاته يأتون إلى سنته فإنهم يتحاكمون إلى سنته كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله والرسول أي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه تطلب الشفاعة من الرسول بعد وفاته مستدلين بقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا إن الآية تدل على أنك تذهب إلى قبر الرسول فتقول يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي، لأنه لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم للرسول، فاستغفار الرسول لهم بعد وفاته هو أنك تسأله بعد وفاته أن يستغفر لك وأن يشفع لك. فإن قلت هل الآية تدل على هذا؟ نقول لك لا، الآية لا تدل على هذا. فإن أعلم الناس بالقرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعوا بالمآجل والمصائب الكبرى، وما جاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار أو الشفاعة أو المدد أبدا. فأعظم واقعة حصلت على الصحابة قضيتهم جماعيا هي قضية الحرة حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسلم بن عقبة، جاء لحرب المدينة وبها الصحابة بكابوا قتادة وقتادة النعمان وجابوا وغيروا من عبد الله الأنصاري وغيروا كبير وكبير، حاربوا المسلمين في المدينة فاستحلوها وهتكوا بنات الصحابة حتى حمل ألف بنت ذكور لا زوج لها، وأخذ رجل من أهل الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه بالجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشام أسود ونصف باقي. فما يقول أن الصحابة ذهبوا إلى القبر وقالوا اشتغل لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أن نبل يا رسول الله أبدا، بعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وأن الآية لا تدل عليه وأن هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فرجوه إلى سنته. لعل يستدلون بقصة الأعرابي. ما هي قصة الأعرابي؟
ذكر الشركي وابن الذهبي من صالح المنذري وشاكى الحافظ ابن كثير من تفسيره مع الاسد انه ذكرها ولم يتعرض لها بغيرها شيء مكر لها لكن يعتذر عنه بما ذكره بمقدمه تفسيره كما تنبه له. والقصه هو ان اعرابيا يقول ذهبت الى مسجد الرسول وسلمت عليه بنفسي وسلمت على الوقوف عشر هذه الأذى قال يا خير من دون القاع أعظم وقال من دون يا خير من دون القاع أعظم فيه العفاف وفيه الوجود والكرم نفسي إلى لآخر خمس ساكن إلى آخره يقول لي فيه العفاف وفيه الكرم أجبني واستغفرني جدك من قال فلما استيقظ جاء ابن يا رسول الله ان قال كذا كذا يعني ان استغفر له فشافه ابن عبد الهادي الصالح وكان هذه رويت باسناد هي من طريق محمد بن حرب الميلادي وهو كذاب. ثم ايضا ناخذ بنا عن منام اعرابي وهو مجهول لا يرى واسنادها ايضا لا يصح هذه وجودها كعدمه. وقد جرى مسألة منامية واستفتى عدد من العلماء وهي رجل رأى في النوم قال سأل العلماء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي إنك إلى محل كذا تجد فيه كنجا فخذه ولا خمس عليك فيه. قال فذهبت ووجدت المال كما كان فهل علي فيه خمس؟ أفتبع وما قلنا لم أعرف لأن الرسول رأى النور فكأنما رأى في الأقرى ولأنك وجدت ما كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا خمس واجب عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرواية قال لنا هذا حديث ثابت صحيح فلا نوت الحديث ثابت صحيح لمجرد رؤيا منام غاية ما نقول بحديث في منام حسن هذا إلا لكن لا نوت سنة صحيحة ثابتة بالنسبة لمجرد رؤيا منام فأقر الناس. فكذلك هنا فكيف نوت ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع لرؤيا بدوي وبإسناد النبي. لكن قد تكون حافظ ابن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يجدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم انه نقلها مرتضيا لا بل نعرف ابن كثير محقق الا ان ذكر في تفسيره في مقدمه التفسير قال انا اذكر الخلاف قد اذكر في تفسير الخلاف وتارة مرجع بعد وتارة أذكر الخلاف وأسكت عملا بدليل أن الله ذكر الخلاف وسكت. ثم ذكر قوله تعالى في سورة بشأن أصحاب الذكر سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة وسادسهم كلهم ويقول سبعة وثامنهم كلهم أقول والذي أعلم بعدتهم ما يعلمه إلا قليل. قال ما أول ذكر الخلاف ولم يبين بل قال قل ربي أعلم بعدتهم يقول قد أذكر الخلاف لم يبين لأنه رأى فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا ألا هو دليل آية ثم ظهر عنها ترى مثلا نقل من المرتضي لنا فلا قلت يغلق كما يغلق غيره والله اعلم.
شيخ موجودة النسخ المخطوطة ايش هي؟ قصة النسخ المخطوطة
موجودة المطبوعة والظاهر انها موجودة نسخ مخطوطة
انا استعرت نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وانا طالب فيه لأجل الامر يعني هو عنده نسخة خطية
موجودة مخطوطة لكن عليها تعليق عليها نجم من الصادر الممكن قبل مسلم على بن عمرو الشارف هذا وذكر ورد ولا نفسه السنه موجود لا ما يجوز
طول عمره لا يريد ان يتركه وليس هو يتمنى يود ان لو سمح له
يعني لا لا ما يصير الصوت الاكبر ما يصير اكبر يعني يصير مع صوت كبير لان الطاغوت قد حكم بغير ما انزل الله لكن يمكن الحكم بغير ما انزل الله
يدخل طول عمره لا يريد ان يتركه وليس لا يريد ان يتركه وليس طول عمره يحكم بالقوانين لا يزال كفر عملي ولي الأمر لأخر القوانين ولي الأمر لأخرها جاء وهي موجودة ثم أخرها
وقادر على إزالتها
ولي الأمر رئيس الدولة
كان قادر على إزالتها لكن نعرف مشورة المهدر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا ذكر ابن القيم وغيرها ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون أن يعني غير مسلم من الله مع أن جاءت على أشرف التعليم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال إنه على كفر دون
وكان مقرا لها يعني
أفضل وكان مقرا لها مقر لها راضيا وأنها أحسن من القرآن والسنة هذا ما بشكل من قدرة أن ربنا يرى أن يستحسن أحسن من القرآن والسنة هذا ما بشكل
لا يكون يعني حالة تقدم على حالة ولا يكون لا يعتقد
ما في هذا قد يكون لعلم هو وإن كان مبين أظن بس يخرج عن الكفر الأكبر أكبر من لله ولا هو ما نكلفنا
الكفر الأكبر لا
الكفر الأكبر لا الآية وما لم يكن ما أنزل الله ولا كان كفر كفر بيركض على قول ابن عباس لكن إما إذا كان يستحسن وأنها أحسن من القرآن والسنة فلا شك أن الكفر أكبر هذا الدليل ما أبشر
قد يقال الله عنك لولا أنه استحسن ولا ما قرر طول عمره.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. معنى الآية أولا غرض المصنف من هذه الترجمة هذا هو إيش غرضه؟ ثانيا وش وجه مناشرة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الترجمة الأولى أراد المصنف بها أنه لا يجوز لك أن تقبل قول أي عالم ولا قول أي أمير بالتحليل والتحريم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تقبل. فمتى قبلت أقوالهم في الحلال والحرام بناء على أقوالهم فقد اتخذتهم أربابا من دون الله كما في قوله تعالى في مقام ذنب الله النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وتقدم معنى ذلك وتقدم معنى التقليد. إذا كان الإنسان لم يكن من أهل العلم كالعامة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة وما كان له من سبيل إلا أن يسأل أهل العلم فإذا سألهم بالحلال والحرام وقد أخذ بأقوال هل يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله كما تعطيه الترجمة السابقة؟ نقول لك لا، هذا الذي يقبل قول الغير بلا دليل ولا حجة. أما العامي الذي لم يكن من أهل النظر وليس هو من أهل الاستدلال ولا أنه يعرف القرآن والسنة عليه أن يقلد من يعتقد أنه عالم بذلك وأنه ثقة بدينه وفهمه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم السائل لهذا العالم هو يعتقد أنه يخبره عن الشرع لا يخبره من عندياته ومن قبل نفسه، فمتى نظرا هذا العام جاء يسألك ويعتقد أنك تخبره بشرع الله ودينه لا أنه يعتقد أنك أنت الذي تحلل وتحرم من قبل نفسه؟ إذن لم يتخذك ربا من دون الله ولا تتناوله الترجمة، لأنه يسألك عن حكم الله وأما أحل الله وحرم لعدم معرفتي وعدم قدرتي على الاهتداء، فأنت تخبره لا من قبل نفسك. وهذه الترجمة كأنها مخصصة للترجمة قبلها، كأن مباب من أطاع العلماء والأمراء، يعني كأن المعنى ما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تطيعه، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله قبول ما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا والتحاكم إلى ما جاء به الرسول. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه المناقضة ومنافات، كيف يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله ومع هذا يفضلون التحاكم إلى غيره؟ فأفعالهم تخالف أقوالهم. لفظ ألم ترى إلى الذين يزعمون، التعبير يزعمون يدل على أنهم كذبة لم يكونوا مؤمنين بالله ولا بما أنزل على رسوله، لأنه قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. زعموا لا حقيقة له، إذا كانوا صادقين أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله لتحاكموا إليه من غير أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فتحاكموا إلى الطاغوت يكذبهم أنهم يكذبهم بدعواهم حيث زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله. بهذا يتضح أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان فهم ولا ينطقوا، ولا مجرد أيضا الاعتقاد أيضا، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك العمل. فهؤلاء أبطلوا إيمانهم بما أنزل الله لأجل تحاكمهم إلى الطاغوت. أتقول هل هنا دليل يدل على أن الفعل من الإيمان؟ نقول لك نعم، أولا هذه الآية تدل على أن متى تحاكموا إلى غير الله إلى غير كتاب الله فهم ليسوا بمؤمنين بكتاب الله بدليل الآية. ودليل آخر في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح ولده وفي ذبح كبده، قال الله تعالى فلما بلغ معه الشهي يعني ابنه، قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وأن تعرف أن رؤيا الأنبياء وحي. ماذا ترى؟ فلما بلغ معه الشايا قال يا بني إني أرى في المنام هذا نطق إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين هذا فعل، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. وشوف الدلالة من هذه الآية، قل قد صدقت. ما كان إبراهيم مصدقا للرؤيا ولا أثنى الله على إبراهيم بمجرد قوله إني أرى في المنام أني أذبحه، ولا أثنى عليه بقوله فلما تله لجبينه فلما بلغ مع الشيخ قال يا بني فلما تم صدقني إن شاء الله من الصابرين فلما أثنى وتله لجبينه قال قد صدقت، فلم يكن مصدقا للرؤيا إلا بعد قبل أن يفعل لم يكن مصدقا للرؤيا، ولن يثني الله عليه ويجعله من المحسنين إلا بعد أن فعل أن صدقت. نستفيد من هذا أن الإيمان لا بد فيه عمل الجوارح، وهؤلاء الذين زعموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله تحاكموا إلى الطاغوت ترى أنهم ليسوا مؤمنين بكلام لأنهم لم يصدقوا قولهم بفعلهم، وهذا واقع. من أجل هذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد من القول ولا بد من العمل ولا بد من الاعتقاد. فالله لم يثن على إبراهيم إلا بعد أن عمل لأنه قال واعتقد، ولكن بعد أن عمل بعد أن عمل بقوله قال الله صدقت الرؤيا. فكذلك من قال أنا مؤمن بما أنزل الله مؤمن برسول الله مؤمن بما جاءت به الرسل ولكنه يخالف ذلك ويحكم القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية أصبح إيمانه بما أنزل الله مجرد زعم لا حقيقة له، وبطلت شهادته أن محمد رسول الله إذا كان يعتقد أن تحاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله أفضل وأنفع. أما إن كان عن شهوة ما اعتقاده أن ما جاء به خير وأنفع فهذا معلوم، وقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما، إما الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى، ما هنا شيء ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمجرد إرادتهم تحاكم إلى الطاغوت نفى حقيقة إيمانهم بما أنزل الله، وعبر الله عنه بقوله يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، بل وهنا واو الحال أي والحال أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن الكفر فإن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله متنافيان، لا يمكن أن تكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت أبدا، بل هما متنافيان. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، دلت الآية على أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هو من إرادة الشيطان ومن محبة الشيطان ودعوة الشيطان إليه، ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة أنه تحاكم أنه ضلال ويريد الشيطان أن يضله، دل على أنه ضلال. ودلت الآية على أن هذا الضلال مؤكد ودل والآية أكدت الضلال بالمصدر من ماد على أنه ضلال واضح، ثم وصف ذلك الضلال بالبعد يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية انترمت أمور، أولا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة وأن شهادة محمد رسول الله أنهما متلازمة، لهذا صار الاثنين ركن، والركن الأول من أركان الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا النوع من الثلاث. ثانيا دل على ان من لازم شهادة ان محمد رسول الله الايمان بما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. ثالثا دل على ان مجرد النطق بانه مؤمن بما انزل الله مع مجيئه بما يناقض ذلك انه ليس بمؤمن، ما هو الا مجرد جعل. رابعا دلت الآية على ان كل ما عدا الكتاب والسنة ولتحاكموا اليه مما عدا القرآن والسنة هو طاغوت مهما كانت الحالة من جن من رجل من اي شخص، لان الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. خامسا دلت الآية على أن المؤمنين مأمورون بالكفر بالطواغيت والإيمان بالله، وأن الإيمان بالطواغيت والإيمان بالله متنابيان لا يمكن وجودهما، بل من آمن بالطاغوت فإنه لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، ومن آمن بما أنزل الله حقيقة لم يكن مؤمنا بالطاغوت. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سادسا دلت الآية على أننا مأمورون بأن نكفر بكل ما عدا القرآن والسنة من قوانين ومما يجمعه الرجال وينظمون من كناشة الأفهام وزبالة الآراء ونحادة الأفكار، وأن ذلك داخل في قوله تعالى أي هذه القوانين الرضية المجموعة من كناشة الآراء وزبالة الأفهام ونحاتة الأفكار مما لم يدل عليه دليل. عندما تتأمل هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سابعا دلت الآية على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة هو من إرادة الشيطان ومحبة الشيطان له، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك. ثامنا دل على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع كونه من إرادة الشيطان أنه ضلال وبعد عن الحق. ثم أيضا أكد هذا الضلال بالمصدر أن يضلهم ضلالا، ثم أكد هذا المصدر بوصفه بالبعد أنه بعيد عن الله. ثم تأمل قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه منعمين أري قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما من يقول سمعنا وعصينا أو يقول ندعو إلى الله وإلى رسوله ونقبل حكم الله وحكم رسوله ونحن متمسكون بالشريعة الإسلامية لكن أفعالهم تخالف ذلك فهذا مجرد زعم بلا حقيقة له، وهذا والتحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أقيل لهم تعالوا فهو يقيل كما عندنا القوم والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكيف هو أصابكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تقدم لنا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ينادي الإيمان، فإذا زعموا أنهم مؤمنون فآتوا إلى الطواغيت أو فآتوا إلى القوانين الوضعية دل على انكفاء الإيمان منهم بما أنزل الله على رسوله. هذا هو المعنى. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. قلنا بما تقدم أن الآية أولا دلت على أنهم ليسوا بمؤمنين بما أنزل الله على رسوله من القرآن حيث تحاكموا إلى الكتاب والسنة. ثانيا تقدم أن قلنا أن هذا هو تحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا. ثالثا تقدم أن قلنا أن الآية تدل على أنهم مأمورون بالكفر به ولم يفعلوا. رابعا تقدم أن هذا من إرادة الشيطان. خامسا تقدم أن هذا ولاء وهو التحاكم إلى غير القرآن والسنة. سادسا تقدم أن هذا الضلال قد أكد بالمصدر مما يدل على الاهتمام به وأنه وصف في البعد ضلالا بعيدا. هذه الآية بعدها وإذا قيل لهم مبينة لحالة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني بأن نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله في الدماء والفروج والأموال. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بمعنى أنهم يعرفون ويأبون التحاكم إلى القرآن والسنة مستبدلين بهما ما يتحاكمون إليه من القوانين الوضعية أو الأنظمة التي وضعها بعض الرجال من فرنسا وغيرهم وأولهم جنكيز خان كما يأتي عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية تدل على أنهم حينئذ منافقون شاءوا أم أبوا. وقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إيش معنى يصدون؟ نقول معنى يعلمون. قد تقول يصدون يعني بمعنى يمنعون غيرهم. نقول لا، بل الآية في أنفسهم. فإذا كانوا هم بأنفسهم يعرضون عن التحاكم فلا أن يمنعوا غيرهم أشد، منعهم بغيرهم أشد وأشد. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ولهذا صد هنا فعل لازم لأن المصدر جاء يصدون عنك صدودا. فلو كان متعجبنا صد غيره لكان صدا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدا. لو كان متعدد صار مصدر صدا. ولما جاء الجر صدودا دل على انه لازم. ومعنى اللازم يعني فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا. وليس المراد رأيت المنافقين يمنعون عن التحاكم إلى كتاب الله من كنا أعرضها، لا، فالإعراضون بأنفسهم كان في نفاقهم ولو لم يصدوا غيرهم بمعنى يمنعوا غيرهم. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا لا هو هذا المعنى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمعنى وقع عليهم شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الإحسان وحفظ الحقوق وما أردنا إلا التوفيق بين هذا وذاك والله أعلم قصدنا إنما الأعمال بالنيات فلا تلتفت إلى شهادة قولهم ماذا ألفوا وما ادعوا من إرادة الإحسان والتوفيق لا ما دام أنهم رضوا بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة آدمين عن القرآن والسنة لا تلتفت إلى قولهم وأيمانهم وأن غرضهم الخير وأن قصدهم ابتكار أدنى المفسدتين لتوفيق أعلاهما وأنهم يريدون الإحسان وحفظ حقوق الناس أو يريدون أن لا يقعوا بما هو أكبر من ذلك أو ما أشبه ذلك من التأليلات الفاسدة بهذا نعرف أن المفتي لا ينبغي له أن يفتي على قول من حين يسمع كلام المشتكين ويقول أنا قصدي كذا أنا غرضي كذا لا تلتفت إليه مع أول بارقة تبرق لك بل انظر في الحقائق انظر في المسميات انظر في ما سيقول إليه الأمر انظر في النتائج والعواقب فلا ينبغي للمفتي على طول يفتي من أفتى بناء على عباراته وزخرفته لا كما في هذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وهذه الآية كالآية الأخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كل يدعو الصلاة كل يدعي إرادة الخير كل يريد أن يريد حفظ الحقوق كل يريد الإحسان والتوفيق كل يريد المصلحة العامة لكن عند الميزان لا تلتفت إلى زخارفهم وعباراتهم عند الميزان تزن أقوال الناس وأعمالهم ولا تغتر بما يقولون من إرادة الخير ومن إرادة حفظ الحقوق ومن إرادة درء المفاسد كل العبارات لا بأس بها لكن هل تنطبق ولا لا لا تنطبق عندك ميزان اختم بهذا العمل هل هو موافق للشريعة فيه الخير وفيه المصلحة هل هو مخالف للشريعة فيه الشر والبلاء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغوا لشيء من المصائب جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى غير رسول الله إن أردنا إلا الإحسان لأجل الدين ولأجل حفظ الدين ولأجل الإسلام ولأجل أن نوفقه بالإسلام ولأجل أن نعرفه أن ديننا ملك وما أشبه ذلك لا تلتفت إلى هذا إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه. من أجل هذه الآية وآيات أخرى مثل قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ومثل قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومثل قوله العظمى الجاهلية يقول، ومثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومثل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات هذا كثيرة. من هذا نأخذ مسألة هامة ونستنبطها من هذا، وهي ما يفعله بعض الولاة أو بعض الرؤساء أو بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام، يقولون نريد خير وهذه سياسة مصلحة. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم أن السياسة وإن زعمتم أنها سياسة فعندنا ميزان سياستكم. طيب ما هي هذا الميزان؟ والقرآن والسنة. طيب اشرح لنا السياسة في القرآن والسنة، لأنهم يزعمون أن هذه سياسة، مثلا يتحاكمون إلى قوانين هذه سياسة، أو أنهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسة، أو يقولون يبتلعوا الأذان وأصوات الكنائس هذه سياسة ولأجل المصلحة، أو أنهم يقولون أي مسألة تخالف القرآن والسنة سلكوا بها مسألة السياسة. قل لهم السياسة ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يعذرون بالله إن أردنا لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعذرون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة إلا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض للتحاكم إلى غير القرآن والسنة أو بارتكاب أمر خالف الشريعة لا تفسدوا في الأرض، لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة، قالوا إنما نحن مصلحون. هذه سياسة قضى الله على أنهم هم مصلحون، هذه سياسة الشيطانية فرعونية، وهي سياسة فرعون سواء بسواء. أيضا يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول في سياسته يا قوم لكم من كل مظاهر قومه من آل فرعون، يا قوم لكم من يصوم ينبس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول هذا الرئيس بمخالفة القرآن والسنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أعرف منكم بالسياسة، أعرف منكم بالرشد، أعرف منكم بما يصلح الأمة من أجل من أسباب الرسل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل البشر. رد عليه القرآن في موضع آخر: وما أمر فرعون برشيد. وأي رشد عند هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى؟ السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لم تخالف نصا في كتاب وسنة، لا بأس بها، كسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآنا أو سنة، مثل سياسة الرسول كان إذا محمد بغزوة مر بإليه عندئذ يوهو إلى الشمال وحل عن الجهة الجنوبية عن غواربها وهو بنيامها وأمكنتها ومساواتها حتى تتناقل الناس أنه سيبلغ كل من وهو عالم على أنها الشمال واعتقدي الحرب خدعة ربطا بعضهم الحرب خدعة لا بصر هذه السياسة مبائلة رأى المصلحة هذه مانع على أن لا تخالف القرآن ولا السنة السياسة الثانية سياسة شرعية دينية مثل قتل القاتل مثل إقامة الحد على الزاني مثل قارف 80 جلدة مثل قضية السارق مثل ضمان المتلف بمال غيره فإذا أتلفت مالا لأحد فإن نقوضه عليك إن كان مدنيا ألزمناك تسلم مده فإن كان متقوما ألزمناك تسلم قيمته كل هذه سياسة دينية كما ولننظر قصة إحدى زوجات النبي حين أهدى النبي طعاما في قصعة فأخذتها فكسرتها من الغيرة لأن ذلك بعض النساء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قصعة التي كسرت وبعدها إلى سبب القصعة المقصورة فقد إناء بإناء وطعام بطعام فضمناها بالمثل فهذه السياسة دينية أما ما جاء بأبلا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الخبث والدغل والانحراف عنك وعما جئت به فأعرض عنهم أي كن قويا عليهم وأرهم ابتعادك عنهم والغلبة عليهم فأرهم لأنهم ظنوا أن الغي هدى وأن الشر رشدى فهم الأمور بأساسها وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي اقرأ حججهم وأباطيلهم بقول بليغ يصل إلى قلوبهم ويفند آراءهم الفاسدة وما أرسل ولو أنهم ظلموا أنفسهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو وما أرسلنا من رسول يعني الحكمة في إرسال الرسل ليس أنهم يخالفونهم بناء على السياسة أو بناء على أنهم يريدون الإحسان والتوفيق ويعلمون على هذا الرب لم يرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعوا لا لأنهم يخالفون بحجة أن المصلحة وأنهم يريدون المصلحة ويريدون الإحسان وما أرسلنا من رسول إلا أن يطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بصنيع هذا جاءوك فاستغفروا الله وصار لهم الرسول تائبين منيبين لوجدوا الله توابا رحيما نعم
الشيخ من يستدل جهاد على دعاء الرسول بعد موته اصلا من اول الاستغفار عند قبره يقول
ما في دعاء هذا مثل السكينه وطبقه يقولون ان الايه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ولعلهم ظلموا انفسهم جاءوا يعني في حياتك وجاءوا قبرك يعني بعد وفاتك، لان الايه يقولون بان الايه عام جاءوا فمجيئه بعد وفاته قالوا مثل مجيئه في حياته هذا بزعمهم. وقيل لهم ما الدليل؟
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0-209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.